بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أشكر الإخوة القائمين في مركز الدعوة في الحرة القواعد المسالحة على إتاحتهم لنا لإلقاء هذا الدرس عليكم أيها الإخوة في هذه الدورة العلمية الموحدة في الحج عام 1445 للهجرة، وفي هذا اليوم الفضيل المبارك 15 شهر ذي القعدة عام 1445 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فيها علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة، آيات الحج في سورة البقرة بتفسير الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المولود عام 1307 والمتوفى عام 1376 للهجرة، هو شيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله. يقول الله تعالى في تفسير تيسير الكريم الرحمن في تيسير كلام المنان، ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تحت قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول الشيخ رحمه الله: يستدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، على أمور، أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، وهذا أمر معلوم لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرم من استطاع إليه سبيلا. رواه البخاري ومسلم. والثاني، الفائدة الثانية من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وجوب إتمامهما، يعني الحج والعمرة، بأركانهما وواجباتهما. ومعلوم أيها الإخوة أن أركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة. وأما واجبات الحج فهي ثمانية: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، والهدي بحق القارن والمتمتع، وطواف الوداع. هذه ثمانية واجبات. يقول: الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما، التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، أي أعمال الحج. فأعمال الحج كسائر الأعمال الصالحة لابد فيها من شرطين أساسيين: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، والثاني متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أعمال الحج. ثم قال الشيخ رحمه الله: الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. بعض أهل العلم يرى أن العمرة سنة، وبعضهم يرى أنها واجبة، وقد دلت الأدلة على أنها واجبة. حديث أبي رزين رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن ركوب الراحلة، قال: احجج عن أبيك واعتمر. فهذا دليل على أن العمرة واجبة. الحديث رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه وصححه إسناد الإمام ابن باز رحمه الله. والقول بوجوب العمرة هو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار الشنقيطي وابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى استدلالا بهذه الآية الكريمة، ويقول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. رابعا، أن الحج، يقول الشيخ السعدي، أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا، يعني لا يجوز قطع العمرة ولا الحج إذا ابتدأ الإنسان فيهما، بل يجب عليه إتمامهما. إن بعض الناس يحج مثلا قرية من أماكن باردة ويأتي فيجد أن مكة حارة فيقطع الحج، أو يحصل عنده ضيق وزحام خاصة في الطواف في الأماكن التي يزحم فيها الناس، فيقول: ما لي ولا إكمال الحج، فيترك الحج والعياذ بالله. فيجب على من بدأ في الحج وبدأ في العمرة أن يكملها. الخامس، الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إن الله يحب المحسنين، والإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شرفته وليعد ذبيحته. فإذا أتى الإنسان بأي عبادة من العبادات يجب عليه إتقانها وإتمامها على وجه ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل، وذلك بالحفاظ على أركانها وواجباتها وسننها وأدابها. السادس، من فوائد هذه الآية: وتم الحج والعمرة لله، فيه الأمر بإخلاصهما إلى الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله، أي من أجل الله، لم يحج من أجل الدنيا، فإنما حج من أجل الله تبارك وتعالى. من حج لله فلم يرفث أن يجامع ولم يفسق أن يعصي الله تعالى رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. ولفضل الحج والعمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والذهب خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. السابعة، المسألة السابعة، أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملها، حتى يكملهما، يعني الحج والعمرة، إلا بما استثناه الله تعالى وهو الحصر. يعني إذا ابتدأ الإنسان بالحج والعمرة فعليه أن يكملهما، ولا يمتنع عن إكمالهما إلا أن يحصره عدو أو يحصل عليه مرض ولا يستطيع معه إكمال الحج أو إكمال العمرة، فإنه يذبح شاة ويحل يحلق، أو إذا كان اشترط في عند الميقات عندما أحرم بالحج أو بالعمرة فيقول: إن حبسني حابس يحل حيث حبستني، فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. فلهذا قال: فإن أحصرتم، أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة يضل الطريق أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر، ويحلق أي رأسه، ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية، وذلك في السنة السادسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا، أي للصحابة، قال لهم: قوموا، لما منعوا من إكمال العمرة قال: قوموا فانحروا ثم احلقوا، رواه البخاري في الصحيح. فإن لم يجد هذا المحصر هدي، ما وجد دواب يشتريها أو ما وجد قيمتها، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله، أي بدل هذه الشاة التي يريد ذبحها، فليصم بدلها 10 أيام كما في المتمتع، ثم يحل، أي محرم من إحرامه، ثم يحل هذا المحصر من إحرامه إذا صام، فإذا صام حل من إحرامه، يعني يكون الحل من الإحرام بعد الصيام، مثل ما يكون الحل من الإحصار بعد الذبح الهدي، أي بعد، نعم، مقابل الهدي. ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا من محظورات الإحرام، إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته، وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقريم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر. فإذا وقع الإنسان، إذا احتاج الإنسان إلى إزالة شيء من شعره أو أظفاره بسبب مرض أو نحو ذلك، فإنه يفعل هذا المحظور من محظورة الإحرام، ثم بعد ذلك يأتي بفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وسيأتي الحديث عنها. وكذلك لا يكمل الإنسان، لا يحلق الإنسان حتى يأتي بالعمرة، عمرة التمتع يحلق ويترفع بعد ذلك. أو إذا بدأ في الحج، أحرم بالحج في اليوم الثامن أو قبله، فإذا أتى يوم النحر فإنه إذا أتى من مزدلفة بعد ذلك أول عمل يعمله إيش؟ رمي الجمار، ثم يذبح الهدي، هدي التمتع والقران، وما المفرد ليس عليه هدي، ثم بعد ذلك يحلق. فإذا يعني فيبدأ الإنسان بما بدأ الله تعالى به، وهو أن تحية منى هي رمي الجمار، كما أن تحية مكة هي أو الحرم المكي هو الطواف. ويستدل بهذه الآية، يقول الشيخ السعدي رحمه الله، على أن المتمتع أو يعني القارئ يسمى متمتع عند أهل العلم إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر. فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر. فالمتمتع والقارن يذبحون كما قلنا لكم، إذا في يوم النحر يرمي الجمرة ثم بعد ذلك يهدي إذا كان متمتع أو قارن، ثم بعد ذلك يحلق ويكسر ويطوف طواف الإفاضة أو الزيارة. وأما المفرد فليس عليه هدي، الذي حج ينوي بالحج حج الإفراد فإن ليس عليه هدي. والقارن عليه هدي، كل من ساق الهدي من بلده إلى مكة فيجب عليه الهدي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استكبرت من أمري ما استكبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فالذي يسوق الهدي يجب عليه هدي، وهو ساق الهدي يجب عليه الهدي، ولكن يكون قارنا يجمع بين العمرة ولا يتحلل، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه حتى اليوم الثامن يوم منى، ثم يكمل أعمال الحج يبقى على إحرامه. وأما المتمتع فإنه يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويلبس ملابس ملابس المخيط، يعني يترفع، وفي اليوم الثامن يخلع ملابس المخيط ثم يلبس الإزار والرداء ويحرم بالحج، فله أن يتحلل. أما القارئ فيبقى على إحرامه. ثم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل أو نحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك، وهو ذبح الشاة أو نسك ما يجزي في أضحية فهو مخير، والنسك أفضل، يعني فدية الأذى أفضلها ذبح الشاة، ثم بعد ذلك الصدقة على إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وتعلموا محظورات الإحرام 9، هي قص الشعر أو حلقه، تقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس للرجل بملاصق والتطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والجماع ومقدماته. هذه محظورات الإحرام. فإذا احتاج الحاج إلى ارتكاب أحد محظورات الإحرام مثل واحد يعني حصل عنده في خوضه سلخات وما قدر يواصل، فلو يلبس السروال، ولبس السروال من لبس المخيط، وعليه بعد ذلك أن يفدي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهكذا إذا حصل الإنسان شيء قمل في شعره أو مرض وكذا احتاج إلى أخذ الشعر أو أخذ شيء من أظفاره، فعليه فله أن يفعل ذلك، وعليه أن يفدي ويسمى عند أهل العلم فدية الأذى. تعتبر هذه من محظورات الإحرام. تغطية الوجه بملاصق، تغطية الوجه بالنسبة للرجل لا يجوز، وهذه إذا احتاج الإنسان إليها فالأفضل له والأحرى أن يفدي، لأنها من الوجه. الكمامة ما يغطي الإنسان هذه من الوجه، إلا إذا تعرفون فتوى من أهل العلم يعني أنها جائزة بدون فدية أنا ما أعرف. تغطية الوجه بالنسبة للمحرم من محظورات الإحرام، تغطية الرأس وكذلك الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما والرجل الذي وقصته الناقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوا وكفنوا في ثوبه في نعم الإزار والرداء، ولم كف يعني يغطوا على رأسه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عدم تغطية رأسه ووجهه معه، واضح؟ ولو كان هذا جائز لغطي هذا الميت رأسه ووجهه، دل على ذلك، دل أن تغطية الوجه والرأس من محظورات الإحرام بالنسبة للمحرم في حال إحرام. يلبس ويفدي فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا الأصل، هذا الأصل الشرعي. ما نعرف دليل على الاستثناء، الاستثناء هذا أنه لأن الكمامات تستثنى من تغطية أنها ليست من محظورات الإحرام، ما نعرف هذا. فالإنسان إذا احتاج إلى أن يفعل شيء وإذا لم يفعله يحصل عليه ضرر فليفعل هذا الشيء وعليه فدية، أبرد ذمته فدية من صيام صيام ثلاثة أيام أو صدقة إطعام ستة مساكين أو ونسك أو ذبح شاة. إذا حصل تغطية الرأس أو الوجه من غير عمد ما عليه شيء إن شاء الله، واحد راقد وغطى وجهه أو رأسه ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. يفعل هنا، يفعل في مكة، نعم يفعل في هذه أكيد موجودة الآن في البنوك مخول بهذا، في بنوك في خاصة في المشاعر موجودة كل مكان، يعني اللي عنده فدية أذى أو يعني يدفع أو عنده مثلا يبغى يهدي وما يسمى بهدي الشكران، أو عنده يعني تكب محظورات الإحرام سمى دم جبران ونحو ذلك موجودة عندهم كلهم. ثم قال تعالى، فقال هنا فقال والنسك أفضل فالصدقة فالصيام، وهذا مثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب فإنه يجوز عند الضرورة مع وجود الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفع. ثم قال تعالى فإذا أمنتم، أي بأن قد قدرتم على البيت، يعني قدرتم على فعل الحج والعمرة، بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي، فالمتمتع عليه هدي والقارن كذلك عليه هدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي وهو ما يجزي في وضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين العمرة مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله تعالى عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. فمن لم يجد هدي القارن والمفرد، ما وجد الهدي، ما وجد داب يشتريها، أو ما وجد القيمة ضاع ماله مثلا، ولم يجد من يسلفه حتى يشتري هدي التمتع والقران، فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام 3 أيام في الحج. أول جوازها يعني الذي لا يستطيع الهدي عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، وابتداءها من حين أن يحرم بالعمرة، عمرة التمتع، واضح؟ فيعني قد يتقدم في شوال، قد يتأخر إلى شهر، إلى يوم 8 في الحجة، فيبدأ من 8 ويصوم أيام، كملها أيام التشريق 11 و12، كم أيام؟ 3 أيام في الحج. أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها 3 أيام من بعد النحر. أيام رمي الجمار، يقول هذه الأيام أيام رمي الجمل هي أيام التشريق والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها يقول أن يصوم 7 و8 و9. أما 7 و8 يعني فله أن يصوم، أما 9 فهو يوم عرفة، فيوم عرفة لغير الحاج، للمقيم له أن يصوم، أما الحاج فلا يصوم حتى يتقوى على إيش؟ على أعمال الحج، منه الدعاء يوم عرفة. وأما أيام التشريق فتجوز، ويجوز للحاج أن يصومها إذا لم يجد هدي، لحديث عائشة بن عمر أنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن يجد الهدي، يعني هذا استثناء من النهي عن للمقيمين بالصيام أيام التشريق. أيام التشريق عن المقيمين ما يجوز لنا 11 و12 13 أن نصومها، إن أيام أكل وشرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ومسلم. وقال في حديث آخر إن يوم عرفة ويوم النحر له يوم العيد، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، رواه أحمد وأصحاب السنة. ثم قال تعالى 7 إذا رجعتم، أي إذا فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة هذه 7 الأيام، يعني بعضهم يجلسون بعد الحج بشهر خاصة الأجانب، وقد يكون ليس عنده هدي فيصوم هذه 7 الأيام في مكة. فإذا فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله، ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني هذه الأحكام مترتبة على الناس اللي خارج مكة، يعني الهدي التمتع والقران خاص بمن كان خارج مكة، خارج حدود الحرم. أما من كان داخل حدود الحرم وكان متمتعا أو قارنا فليس عليه هدي، ليس عليه هدي تمتع ولا هدي قران، لأنه هو أصلا ساكي في مكة وفي الحرم المكي، ويتصدق على الفقراء الحرم فيها. كم باقي من الأذان؟ ما؟ والله تعالى لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد، وهو مقصود بالنسكين الحج والعمرة. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. ثم قال تعالى واتقوا الله ما أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. ثم قال تعالى: واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن عصاه، وهذا الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب، وأما من لم يخف العقاب ولم يرج الثواب اقتحم المحارم وتجرع على ترك الواجبات. هذا كلام جميل. لم يخاف العقاب، عقاب الله تعالى في الدنيا والآخرة، ولا يرجو جنة الله وثواب الله عز وجل، تجده من أكثر الناس وقوعا، أو من أكثر الناس وقوعا في المحارم، ومن أكثر الناس تقصيرا فيما أوجب الله عز وجل، بخلاف من اتقى الله عز وجل فعلى المأمورات واجتنب المحظورات، فإنه من أحرص الناس على ما أوجب الله وترك ما حرم الله، لأنه يخاف عقاب الله. ثم قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن أي عزم فيهن على الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول الإمام عبد الرحمن السادي رحمه الله، يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهري، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم عليه السلام التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة. والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور، أي جمهور أهل العلم، هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا مأخوذ من أثر ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري معلقا. وهذا أشهر المعلومات هي أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هي ما عليه الإمام بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، لأن بعض أهل العلم يرون أن أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة كامل. يعني أيضا الأشهر الزمانية التي ينشئ الإسلام فيها الحج، وأما العمرة فالعام كله زمن للعمرة، وأما الحج فلا بد أن يكون في هذه الأوقات المعينة. فهي التي يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا. فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا، يعني كما تقدم أنه ما بدأ بالحج وبدأ بالعمرة يجب عليه إكمالهما وعدم تركهما. واستدل بهذه الآية الكريمة فمن فرض فيهن الحج، استدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، أي قبل شوال، كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، رواه البخاري معلقا. وقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج خصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن. والفسوق هو جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزع عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجدال: أنا زعيم في ربض الجنة يدنى الجنة لمن ترك الجدال ولو المراء ولو كان محقا. والحج المبرور أيها الإخوة هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، وقيل هو المقبول. ومن علامة قبول الحج أن يرجع العبد الحاج إلى بيته خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي، هذا هو الحج المبرور. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل زمان ومكان فإنه يتغلب المنع عنها في الحج، يعني أشياء الفسوق والعصيان ومحظورات الإحرام غيرها الإثم فيها يغلب، وذلك بسبب شرف الزمان الذي هو فيه وهو يشهر الحج، وشرف المكان الذي هو فيه. والله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالحسنة في الحرم المكي الشريف ليست كالحسنة في غيره من سائر الأماكن، فالحسنة فيها مضاعفة والسيئة فيها مغلبة. وما يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، حتى مجرد الهم بالمعصية تكتب عليك سيئة، عادك لك سكر تبغى تسوي معصية تكتب عليك سيئة، أما في غير الحرم لا، لا تكتب عليك إلا إذا فعلتها، لأن الإرادة محلها القلب. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. ثم قال الشيخ وأعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة. فإنه يا أخي لو سمحت، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها، أي في الحرم المكي، على الإنسان يستغل أوقات وجوده في الحرم مكة والمدينة كل عمل صالح، ويجتنب فيه كل عمل سيء. حتى أن بعض السلف كان إذا أراد أن يعني يخاصم زوجته يخرجها خارج الحرم، خاصم الرجال خوفا من الإثم، ولكن نسأل الله تعالى العفو والعافية. في هذا الزمن اختلف الوضع. نعم، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان، وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بتزود لهذا السفر المبارك وسفر الحج والعمرة، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الاكتار منه نفع وإعانة للمسافرين، وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع. فكما تعلمون الاستطاعة هي الزاد والراحلة، يتزود الإنسان للحج والعمرة، والآن يغني عنها قيمة الحملة، قيمة الحملة تعتبر من الزاد والراحلة. كذلك لا يسافر الإنسان إلا وقد أوجد لأهله يعني مالا يكفيهم حتى يرجع. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يهون، فلا يحج الحاج أو يعتمر حتى يعني يغني أهله عن سؤال الناس. وأفضل أنواع الزاد هو الزاد الأخروي، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنيا وأخرى، وهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، والموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد وهو زاد التقوى فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال واتقون يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نشكر الإخوة القائمين في مركز الدعوة في الحرة قواعد المسالحة على إتاحتهم لنا لإلقاء هذا الدرس عليكم أيها الإخوة في هذه الدورة العلمية الموحدة في الحج عام 1445 للهجرة، وفي هذا اليوم الفضيل المبارك 15 شهر
للقعدة عام 1445 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فيها علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة، آيات الحج في سورة البقرة بتفسير الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المولود عام 1307 والمتوفى عام 1376 للهجرة، هو شيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله. يقول الله تعالى في هذه في كتاب في تفسير تيسير الكريم الرحمن في تيسير كلام المنان، فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحت قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول الشيخ رحمه الله: يستدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، على أمور، أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، وهذا أمر معلوم لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. رواه البخاري ومسلم. والثاني، الفائدة الثانية من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وجوب إتمامهما، يعني الحج والعمرة، بأركانهما وواجباتهما. ومعلوم أيها الإخوة أن أركان الحج أربعة: الإحرام وهنية الدخول في النسك، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة. وأما واجبات الحج فهي ثمانية: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، والهدي في حق القارن والمتمتع، وطواف الوداع. هذه ثمانية واجبات. يقول: الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما، التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، أي أعمال الحج. فأعمال الحج كسائر الأعمال الصالحة لابد فيها من شرطين أساسيين: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، والثاني متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أعمال الحج. ثم قال الشيخ رحمه الله: الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. بعض أهل العلم يرى أن العمرة سنة، وبعضهم يرى أنها واجبة، وقد دلت الأدلة على أنها واجبة. حديث أبي رزين رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن ركوب الراحلة، قال: احجج عن أبيك واعتمر. فهذا دليل على أن العمرة واجبة. الحديث رواه أبو داود وصحبه الإمام الألباني رحمه الله. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه وصح إسناده الإمام بن باز رحمه الله. والقول بوجوب العمرة هو مذهب الشافعية والحنابلة، واختيار الشنقيطي وبن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى، استدلالا بهذه الآية الكريمة، ويقول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. رابعا أن الحج، يقول الشيخ السعدي، أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا، يعني لا يجوز قطع العمرة ولا الحج إذا ابتدى الإنسان فيهما، بل يجب عليه إتمامهما. إن بعض الناس يحج مثلا قريات من أماكن باردة، ويأتي فيجد أن مكة حارة فيقطع الحج، أو يحصل عنده ضيق وزحام خاصة في الطواف في الأماكن التي يزدحم فيها الناس، فيقول ما لي ولا إكمال الحج، فيترك الحج والعياذ بالله. فيجب على من بدأ في الحج ومن بدأ في العمرة أن يكملها. الخامس، الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إن الله يحب المحسنين، والإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شرفه شرته وليحد ذبيحته. فإذا أتى الإنسان بأي عبادة من العبادات يجب عليه إتقانها وإتمامها على وجه ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل، وذلك بالحفاظ على أركانها وواجباتها وسننها وأدابها. السادس من فوائد هذه الآية، وتم الحج والعمرة لله، فيه الأمر بإخلاصهما إلى الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله، أي من أجل الله، لا من حج من أجل، لا لم يحج من أجل الدنيا، فإنما حج من أجل الله تبارك وتعالى. من حج لله فلم يرفث أن يجامع ولم يفسق أن يعصي الله تعالى رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. ولفضل الحج والعمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والذهب، خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. السابعة، المسألة السابعة، أنه لا يخرج المحرم، أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملها، حتى يكملهما يعني الحج والعمرة، إلا بما استثناه الله تعالى وهو الحصر. يعني إذا ابتدى الإنسان بالحج والعمرة فعليه أن يكملهما، ولا يمتنع عن إكمالهما إلا أن يحصره عدو أو يحصل عليه مرض ولا يستطيع معه إكمال الحج أو إكمال العمرة، فإنه يذبح شاة ويحل يحلق، أو إذا كان اشترط في عند الميقات عندما أحرم بالحج أو بالعمرة فيقول إن حبسني حابس يحل حيث حبستني، فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. فلهذا قال فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة يضل الطريق أو عدو وحن ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر، ويحلق أي رأسه ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية، وذلك في السنة السادسة، قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى الصحابة، قال لهم قوموا لما منعوا من إكمال العمرة، قال قوموا فانحروا ثم احلقوا، رواه البخاري في الصحيح. فإن لم يجد هذا المحصر هدي، ما وجد دواب يشتريها أو ما وجد قيمتها، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله، أي بدل هذه الشاة التي يريد ذبحها، فليصم بدلها 10 أيام كما في المتمتع، ثم يحل أي المحرم من إحرامه، ثم يحل هذا المحصر من إحرامه إذا صام، فإذا صام حل من إحرامه، يعني يكون الحل من الإحرام بعد الصيام، مثل ما يكون الحل من الإحصار بعد الذبح الهدي، أي بعد نعم مقابل الهدي. ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا من محظورات الإحرام، إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعر والمنع من الترفه بإزالته، وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تكريم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر. فإذا وقع الإنسان، إذا احتاج الإنسان إلى إزالة شيء من شعره أو أظفاره بسبب مرض أو نحو ذلك، فإنه يفعل هذا المحظور من محظورات الإحرام، ثم بعد ذلك يأتي بفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وسيأتي الحديث عنها. وكذلك لا يكمل الإنسان، لا يحلق الإنسان حتى يأتي بالعمرة، عمرة التمتع يحلق ويترفع بعد ذلك، أو إذا بدأ في الحج حرم بالحج في اليوم الثامن أو قبله، فإذا أتى يوم النحر فإنه إذا أتى من مزدلفة بعد ذلك أول عمل يعمله إيش؟ رمي الجمار، ثم يذبح الهدي، هدي التمتع والقران، وما المفرد ليس عليه هدي، ثم بعد ذلك يحلق. فإذا يعني فيبدأ الإنسان بما بدأ الله تعالى به، وهو أن تحية منى هي رمي الجمار، كما أن تحية مكة هي أو الحرم المكي هو الطواف. ويستدل بهذه الآية يقول الشيخ السعدي رحمه الله على أن المتمتع أو القارئ يسمى متمتع عند أهل العلم إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر. فالمتمتع والقارن يذبحون كما قلنا لكم إذا في يوم النحر يرمي الجمرة، ثم بعد ذلك يهدي إذا كان متمتع أو قارن، ثم بعد ذلك يحلق ويكسر ويطوف طواف الإفاضة أو الزيارة. وأما المفرد فليس عليه هدي، الذي حج ينوي بالحج حج الإفراد إن ليس عليه هدي، والقارن عليه هدي، كل من ساق الهدي من بلده إلى مكة فيجب عليه الهدي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استكبرت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فالذي يسوق الهدي يجب عليه هدي، وهو ساق الهدي يجب عليه الهدي، ولكن يكون قارنا يجمع بين العمرة ولا يتحلل، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه حتى اليوم الثامن يوم منى، ثم يكمل أعمال الحج يبقى على إحرامه. وأما المتمتع فإنه يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويلبس ملابس ملبس المخيط يعني يترفع، وفي اليوم الثامن يخلع ملابس المخيط ثم يلبس الإزار والرداء ويحرم بالحج، فله أن يتحلل. أما القارئ فيبقى على إحرامه. ثم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل أو نحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك وهو ذبح الشاة أو نسك ما يجزي في أضحية فهو مخير، والنسك أفضل يعني فدية الأذى أفضلها ذبح الشاة، ثم بعد ذلك الصدقة على إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وتعلم محظورات الإحرام 9 هي قص الشعر أو حلقه، تقليم الأظافر ولبس المخيط، وتغطية الرأس للرجل بملاصق، والتطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والجماع ومقدماته. هذه محظورات الإحرام. فإذا احتاج الحاج إلى ارتكاب أحد محظورات الإحرام، مثل واحد يعني حصل عنده في خوضه سلخات وما قدر يواصل، فلو أن يلبس السروال، ولبس السروال من لبس المخيط، وعليه بعد ذلك أن يفدي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهكذا إذا حصل الإنسان شيء قمل في شعره أو مرض وكذا احتاج إلى أخذ شعري أو أخذ شيء من أظفاري، فله أن يفعل ذلك، وعليه أن يفدي، ويسمى عند أهل العلم فدية الأذى. تعتبر هذه من محظورات الحج. تغطية الوجه بملاصق، تغطية الوجه بالنسبة للرجل لا يجوز، وهذه إذا احتاج الإنسان إليها فالأفضل له والأحرى أن يفدي، لأنها من الوجه. الكمامة ما يغطي الإنسان هذه من الوجه، إلا إذا تعرفون فتوى من أهل العلم يعني أنها جائزة بدون فدية، أنا ما أعرف. تغطية الوجه بالنسبة للمحرم من محظورات الإحرام، تغطية الرأس وكذلك الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما والرجل الذي وقصته الناقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوا وكفنوا في ثوبه في الإزار والرداء، ولم كف يعني يغطوا على رأسه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عدم تغطية رأسه ووجهه معه، واضح؟ ولو كان هذا جائز لغطي هذا الميت رأسه ووجهه، دل على ذلك، دل أن تغطية الوجه والرأس من محظورات الإحرام بالنسبة للمحرم في حال إحرام. يلبس ويفدي، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا الأصل، هذا الأصل الشرعي. ما نعرف دليل على الاستثناء، الاستثناء هذا أنه لأن الكمامات تستثنى من تغطية أنها ليست من محظورات الإحرام، ما نعرف هذا. فالإنسان إذا احتاج إلى أن يفعل شيء وإذا لم يفعله يحصل عليه ضرر، فليفعل هذا الشيء وعليه فدية، أبرد ذمته. فدية من صيام صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو ونسك أو ذبح شاة. إذا حصل تغطية الرأس أو الوجه من غير عمد ما عليه شيء، إن شاء الله واحد راقد قاطع وجهه أو رأسه ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. يفعل هنا، يفعل في مكة، نعم فعل هذا يعني. أكيد موجودة الآن في البنوك مخول بهذا، في بنوك في خاصة في المشاعر موجودة كل مكان، يعني اللي عنده فدية أذى أو يعني يدفع، أو عنده مثلا يبغى يهدي وما يسمى بهدي الشكران، أو عنده يعني تكب محظور محظورات الإحرام يسمى دم جبران ونحو ذلك، موجودة عندهم كلهم. ثم قال تعالى، فقال هنا فقال والنسك أفضل فالصدقة فالصيام، وهذا مثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب فإنه يجوز عند الضرورة مع وجود الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. ثم قال تعالى فإذا أمنتم، أي بأن قدرتم على البيت، يعني قدرتم على فعل الحج والعمرة، بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي، فالمتمتع عليه هدي والقارن كذلك عليه هدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزي في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين، الحج والعمرة مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله تعالى عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. فمن لم يجد هدي القارن والمفرد، ما وجد الهدي، ما وجد دواب يشتريها، أو ما وجد القيمة، ضاع ماله مثلا، ولم يجد من يسلفه حتى يشتري هدي التمتع والقران، فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام 3 أيام في الحج، أول جوازها يعني الذي لا يستطيع الهدي عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، وابتداءها من حين أن يحرم بالعمرة، عمرة التمتع. واضح؟ ف يعني قد يتقدم في شوال، قد يتأخر إلى شهر، إلى يوم 8 في ذي الحجة، فيبدأ من يوم 8 ويصوم أيام، كملها أيام التشريق 11 و12، كم أيام؟ 3 أيام في الحج. أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها 3 أيام من بعد النحر. أيام رمي الجمار، يقول هذه الأيام أيام رمي الجملة هي أيام التشريق والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها يقول أن يصوم 7 و8 و9. أما 7 و8 يعني فله أن يصوم، أما 9 فهو يوم عرفة، فيوم عرفة لغير الحاج، للمقيم له أن يصوم، أما الحاج فلا يصوم حتى يتقوى على إيش؟ على أعمال الحج، منه الدعاء يوم عرفة. وأما أيام التشريق فتجوز يجوز للحاج أن يصومها إذا لم يجد هدي، لحديث عائشة بن عمر أنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن يجد الهدي. يعني هذا استثناء من النهي عن للمقيمين بالصيام أيام التشريق. أيام التشريق عن المقيمين ما يجوز لنا 11 و12 13 أن نصومها. إن أيام أكل وشرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ومسلم. وقال في حديث آخر إن يوم عرفة ويوم النحر له يوم العيد، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، رواه أحمد وأصحاب السنة. ثم قال تعالى والسبعة إذا رجعتم، أي إذا فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة هذه 7 أيام. يعني بعضهم يجلسون بعد الحج بشهر، خاصة الأجانب، وقد يكون ليس عنده هدي فيصوم هذه 7 أيام في مكة. فإذا فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله، ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني هذه الأحكام مترتبة على الناس اللي خارج مكة، يعني الهدي التمتع والكرة خاص بمن كان خارج مكة، خارج حدود الحرم. أما من كان داخل حدود الحرم وكان متمتعا أو قارنا فليس عليه هدي، ليس عليه هدي تمتع ولا هدي كرة، لأنه هو أصلا ساكن في مكة وفي الحرم المكي ويتصدق على الفقراء الحرم فيها. كم باقي من الأذان؟ ما؟ قول الله تعالى لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد، وهو مقصود بالنسكين الحج والعمرة. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. ثم قال تعالى واتقوا الله، أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. ثم قال تعالى واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن عصاه، وهذا الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب، وأما من لم يخف العقاب ولم يرجو الثواب اقتحم المحارم وتجرع على ترك الواجبات. هذا كلام جميل. لم يخاف عقاب الله تعالى في الدنيا والآخرة ولا يرجو جنة الله وثواب الله عز وجل تجده من أكثر الناس وقوعا، أو من أكثر الناس وقوعا في المحارم، ومن أكثر الناس تقصيرا فيما أوجب الله عز وجل، بخلاف من اتقى الله عز وجل فعلى المأمورات واجتنب المحظورات، فإنه من أحرص الناس على ما أوجب الله وترك ما حرم الله، لأنه يخاف عقاب الله. ثم قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن أي عزم فيهن على الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يقول الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر المعلومات عند المخاطبين مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهري، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم عليه السلام التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة. والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور أي جمهور أهل العلم هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا مأخوذ من أثر ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري معلقا. وهذا أشهر المعلومات هي أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هي ما عليه الإمام بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، لأن بعض أهل العلم يرون أن أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة كامل. يعني أيضا الأشهر الزمانية التي ينشئ الإنسان فيها الحج، وأما العمرة فالعام كله زمن للعمرة، وأما الحج فلا بد أن يكون في هذه الأوقات المعينة. فهي التي يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا. يعني كما تقدم أنه ما بدأ بالحج وبدأ بالعمرة يجب عليه إكمالهما وعدم تركهما. واستدل بهذه الآية الكريمة فمن فرض فيهن الحج استدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره أي قبل شوال، كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، رواه البخاري معلقا. وقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج خصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن. والفسوق هو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجدال: أنا زعيم في ربض الجنة يدنى الجنة لمن ترك الجدال ولو المراء ولو كان محقا. والحج المبرور أيها الإخوة هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، وقيل هو المقبول. ومن علامة قبول الحج أن يرجع العبد الحاج إلى بيته خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي، هذا هو الحج المبرور. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل زمان ومكان فإنه يتغلب المنع عنها في الحج، يعني أشياء الفسوق والعصيان ومحظورات الإحرام غيرها الإثم فيها يغلب، وذلك بسبب شرف الزمان الذي هو فيه وينشر الحج وشرف المكان الذي هو فيه. والله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالحسنة في الحرم المكي الشريف ليست كالحسنة في غيره من سائر الأماكن، فالحسنة فيها مضاعفة والسيئة فيها مغلبة، وما يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. حتى مجرد الهم بالمعصية تكتب عليك سيئة، عادة كذا تفكر تبغى تسوي معصية تكتب عليك سيئة، أما في غير الحرم لا، لا تكتب عليك إلا إذا فعلتها، لأن الإرادة محلها القلب. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. ثم قال الشيخ: وأعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: ما تفعل من خير يعلمه الله. فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة. فإنه يا أخي لو سمحت، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها، أي في الحرم المكي، على الإنسان يستغل أوقات وجوده في الحرم مكة والمدينة كل عمل صالح، ويجتنب فيه كل عمل سيء. حتى أن بعض السلف كان إذا أراد أن يخاصم زوجته يخرجها خارج الحرم، خاصم الرجال خوفا من الإثم. ولكن نسأل الله تعالى العفو والعافية، في هذا الزمن اختلف الوضع. نعم، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان، وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، وسفر الحج والعمرة، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين، وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع. فكما تعلمون الاستطاعة هي الزاد والراحل، يتزود الإنسان للحج والعمرة، والآن يغني عنها قيمة الحملة، قيمة الحملة تعتبر من الزاد والراحلة. كذلك لا يسافر الإنسان إلا وقد أوجد لأهله يعني مالا يكفيهم حتى يرجع. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يهون، فلا يحج الحاج أو يعتمر حتى يعني يغني أهله عن سؤال الناس. وأفضل أنواع الزاد هو الزاد الأخروي، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه، وهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، والموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد وهو زاد التقوى فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقون يا أولي الألباب، أي أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. لعلنا نكتفي بهذا. ونسأل